إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. المعصية من أقدار الله، قدر من أقدار الله تعالى على عباده. المعصية قدر مقضي نافذ لا محالة. في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيغفر لهم. وحتى لا يساء الظن ويذهب الفهم بعيدا، فإنه ليس في الحديث حث على ارتكاب الذنوب، حاشا لله، فإن الله تعالى يكره المعصية، وإنما فيه أمران رئيسان. الأمر الأول طبيعة فطرية في الإنسان في كونه قابلا لارتكاب الذنب، بل إنه خطاء كثير الخطأ كما سيأتي. الأمر الثاني محبة الله تعالى الشديدة لغفران الذنوب، وهو الأصل في مفهوم هذا الحديث، فهو سبحانه كما وصف نفسه يحب التوابين، وكما وصفه نبيه صلى الله عليه وسلم يحب توبة العبد محبة عظيمة جدا، كالذي ضاعت عنه راحلته في صحراء ثم لما أيس من رجوعها وأدرك أنه هالك لا محالة وجدها عند رأسه، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. وفي صحيح الجامع من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كل إنسان على وجه الأرض يذنب ويخطئ. قوله خطاء صيغة مبالغة، كثير الخطأ. لكن السؤال الذي قد يرد على عقول البعض: ما الحكمة في تقدير الذنوب والمعاصي على العباد؟ وهو سؤال حكيم لطيف في بابه، والجواب هو: من تأمل الوحي حق التأمل وجد أن الله قد اتصف بالحكمة، فهو الحكيم، وإن حكمته جل وعلا تتنافى مع أن يقضي الله قضاء عبثا، فدل ذلك أن قدر الذنوب إنما هو قدر الحكيم اللطيف الخبير. فمن الحكم إقامة الله تعالى على عبده حجة عدله بأن أعطى العبد حرية الاختيار، فإن اختار العبد الذنب عاقبه، إن عاقبه على ذنبه بحجته. ومن الحكم أن تتحقق معاني أسماء الله تعالى وصفاته، فإن الله جل وعلا قد اتصف بالرحمة والمغفرة، وتحقيق الرحمة والمغفرة يستلزم ذنبا يغفر. وكذلك من صفاته تعريفه سبحانه عبده سعة كرمه وحلمه في الستر عليه، فهو الستير سبحانه. أما الحلم فإنه لو شاء لعاجله بالذنب ولهتكه بين عباده، فلم يطب له معهم عيش أبدا، ولولا حلمه وكرمه جل وعلا ما استقام أمر، ولا فسدت السماوات والأرض، ولا سبيل لعبد في النجاة إلا بعفوه ومغفرته وقبول توبته. ومن الحكم أيضاً أنه سبحانه يعرف عباده عزه في قضائه وقدره ونفوذ مشيئته وجريان حكمته، وأنه لا محيص للعبد عما قضاه عليه ولا مفر له منه، بل هو في قبضة مالكه وسيده. ومن الحكم تعريف العبد حاجته إلى الحفظ والمعونة والصيانة من الله سبحانه، وإلا فهو هالك، وأنه لو وكله الله إلى نفسه وكله إلى ضياع وعجز وذنب وتفريط. وقد أجمع العلماء على أن التوفيق ألا يكل الله العبد إلى نفسه، وأن الخذلان كل الخذلان أن يخلي بينه وبين نفسه. ولذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، طرفة عين. ومن الحكم أنه بالابتلاء بالمعصية يستخرج الله من العبد تمام العبودية، فالعباد إنما يتفاضلون بتكميل مقام الذل والانقياد، وأكمل الخلق عبودية أكملهم تواضعاً لله وذلاً وانقياداً وطاعة. والمراد بالذل هنا ذل المحبة الذي يستخرج من قلب المحب أنواعاً من التقرب والتودد والإيثار والرضا والحمد والشكر والصبر والندم والدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. فإن العبد لو شهد صلاحه واستقامته دون ذنب لشمخ بأنفه وتعاظمت نفسه وظن أنه وأنه، فإذا ابتلي بالذنب تصاغرت إليه نفسه وذل لله وخضع، وتذكر أنه ضعيف بدون رعاية الله تعالى له وتوفيقه وهدايته له. أيها الإخوة، بعد هذا العرض في بيان بعض الحكم من وجود المعصية، نعود ونقول: إن الله تعالى خالقنا وخالق كل شيء لم يتعبدنا باستقصاء الحكمة من وجود المعاصي، وإنما تعبدنا سبحانه بالصبر عنها والبعد عنها والتوبة منها، وذلك الفوز المبين. قال تعالى آمراً نبيه: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. ولعلنا نستعرض الآن مواقف الناس من المخالفات الشرعية. معاشر الإخوة، من الناس من استعان بالله على البعد عنها، عن المعاصي وعما يؤدي إليها، فكان كما هو الشأن في قوله تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، وقوله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فهذا قد جاهد نفسه واعتنى بقلبه حتى عظم الله تعالى تعظيما كبيرا، فأصبح قلبه يكره المعصية وإن كانت محببة إلى نفوس الناس، فيعيش في حذر من المعصية لأنها في قلبه شيء مخيف، كما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. فكرهه للمعصية يمنعه من ارتكابها، ويحب الطاعة وإن كانت ثقيلة، يحبها لأنه كما قال الإمام ابن رجب: إذا رسخ الإيمان في القلب ووجد حلاوته وطعمه أحبه وأحب ثباته ودوامه والزيادة منه، وكره مفارقته، وكانت كراهته لمفارقته أعظم عنده من كراهة الإلقاء في النار. وإذا أحب العبد الإيمان أحب تفريعاته بالضرورة، وهي الأعمال الصالحة، وهو مصداق قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقد يقع هذا الصنف في من الناس بالمعصية، إذ لا عصمة لبشر عدا الأنبياء فإنهم معصومون عن الوقوع في الكبائر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام، وإذا وقعوا في الصغيرة لا يقرون عليها، سرعان ما يرجعون عنها. من طبيعة هؤلاء الصالحين أنهم إذا وقعوا في الصغيرة سرعان ما يتوبون منها. أسأل الله أن يعيننا على التغلب على ضعفنا، وأن يعيننا على طاعته وترك معصيته، الله المستعان وعليه التكلان. فالنوع الثاني من الناس هو من خلط عملا صالحا وآخر سيئا وأكثر من السيئات، وهم أكثر المسلمين. هؤلاء يتفاوتون بقدر ما في قلوبهم من إيمان، كما قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا. فمنهم من يسوف التوبة فهو في غفلة عن الزمن، الزمن إذا مر لا يعود أبدا، لا يعود أبدا. والزمن كما هو معروف غنيمة المؤمن، وهو نعمة من نعم الله تعالى، لكنه عند هذا الصنف نعمة ضائعة مفرط فيها، كما في حديث ابن عباس في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الفراغ هو الوقت، هو الزمن. قال: مغبون فيهما كثير من الناس. الغبن هو النقص في قيمة الشيء، وهو هنا يكون بفوات الربح. فالزمن في حياة المسوف فرص ضائعة متوالية، تأتي وتذهب وتأتي وتذهب، وهو يضيعها بالتسويف. ومنهم من يعيش على الفتاوى الشاذة، ومن خلالها يقتحم المعصية، فهو يخدع نفسه بنفسه، ويحاول أن يسوغ لنفسه المعصية تسويغا شرعيا، بطريقة حطها في ظهر عالم واخرج منها سالم. منهم من اقتصد فوضع لنفسه حدا معينا، وضع لنفسه حدا معينا، فهو في نفسه يقول: لا أقرب الكبائر، أما الصغائر فلا بأس، والله غفور رحيم. ولا أدري على ماذا بنى تصنيف الكبائر والصغائر، وهل كل ما صنفه فوضعه في هذه الخانة أو تلك كان صحيحا؟ والمحقرات إذا اجتمعت أهلكت، كما في الحديث. الحاصل أن الناس يتفاوتون بحسب ما في قلوبهم من إيمان، إيمان يحركهم يمينا أو شمالا، والله المستعان. أيها الإخوة، ماذا ينبغي للعبد أن يأخذ في الحسبان أمام المعصية، وكيف يحمي نفسه بإذن الله منها؟ لعلنا نعطي الموضوع شيئا من حقه لاحقا إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إن ذنوبنا قد بلغت عنان السماء، ولا يغفر الذنب إلا أنت، فاغفر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين من إخواننا الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظهم من شر المجرمين، وانصرهم على أعدائهم، وشد أزرهم، وأصلح قلوبهم وأعمالهم. اللهم دمر أعدائهم تدميرا، اللهم هزمهم وزلزلهم. اللهم عليك بأعداء الإسلام، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل لنا من أمورنا رشدا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أصلح لنا شؤوننا، أصلح لنا شؤوننا يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، احفظنا واحفظ المسلمين من شر كل ذي شر، اللهم عليك بأعدائنا وأعدائهم يا رب العالمين، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم من أرادنا بسوء في ديننا أو أمننا فأشغله في أمره واجعل دائرة السوء عليه. اللهم انصر جنودنا وجنود التوحيد في كل مكان. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا وأموات المسلمين ولجميع المسلمين أموات وأحياء يا رب العالمين. صلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.